الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح عبر هذا البث المباشر، وهذا هو اللقاء 84. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا في بداية اللقاء أن نبدأ بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول التفصيل في إجابتها، ثم بعد ذلك ننتقل للحضور والمتابعين لعرض الأسئلة والاستفسارات حتى نجيب عنها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان واجب المسلم عند الفتن، وهذا هو اللقاء 7 في رحابها. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الفتنة، اتكلمنا عن تحذير القرآن وتحذير السنة من الفتن، بدأنا نتكلم عن أقسام الفتن وأنواعها، ثم بدأنا نقف أمام القواعد التي ينبغي أن ينضبط بها المسلم والمسلمة عند وقوع الفتن، وكان منها التحلي بالحلم والأناة وعدم العجلة مع الرفق، ودي كانت أولى القواعد. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع القاعدة الثانية التي ينبغي أن ينضبط بها المسلم والمسلمة عند وقوع الفتن. يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله أنه إذا برزت الفتن وتغيرت الأحوال فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الحال إلا بعد تصوره، رعاية للقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يقول وهذه القاعدة رعاها العقلاء جميعا قبل الإسلام وبعد الإسلام، ودليلها الشرعي عندنا في كتاب الله جل وعلا، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني أن الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على بينة منه فإياك أن تتكلم فيه، وأبلغ منه أن تكون فيه قائدا أو أن تكون فيه متبعا أو أن تكون فيه حكما. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذه القاعدة أنتم تستعملونها في أموركم العادية، ده كلام الشيخ، وفي أحوالكم المختلفة. العقل لا بد له من رعاية تلك القاعدة، ولا يصلح تصرف ما إلا بأن يرعى تلك القاعدة، لأنه إن لم يرعى تلك القاعدة فإنه سيخطئ ولا شك. والشرع كررها أيما تقرير، وبين تلك القاعدة أيما بيان، ودي قضية مهمة. لذلك قال العلماء أعظم ما يعلمه العالم للمتعلم قول لا أدري، فما دمت لا تدري قل لا أدري، لا تتكلم إلا بعلم. رضي الله عن الإمام مالك، جاءه سائل من بلاد اليمن وعرض عليه مسألة، بعد أن استمع الإمام للمسألة رفع رأسه وقال لسائله الله أعلم. وتعجب السائل وقال يا إمام جئتك بمسألة قومي من أهل اليمن، فماذا أقول لهم إن رجعت إليهم؟ يعني جاي سفر طويلا وشاق ويحمل مسألة قبيلته أو قومه. فقال له الإمام مالك: يا هذا، عد إلى قومك وقل لهم: سألت مالكا فقال لي مالك: الله أعلم. خلاص انتهت القضية، ما دمت لا أعلم فلن أتكلم وأقول لك لا أعلم. ودي قضية مهمة. قيل أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، هو فقيه الصحابة وعالمهم، سئل في مسألة فقال لسائله: لا أدري. السائل تعجب وضرب كفا على كف وقال: أنت يا ابن عمر، يعني أنت تسأل فتقول لا أعلم؟ فقال ابن عمر: يا هذا، لا أدري. انصرف الرجل فإذا بابن عمر يقبل يد نفسه ويخاطب نفسه قائلا: الحمد لله الذي جعل ابن عمر يسأل عما لا يدري فيقول لا أدري، فيقول لا أدري. الإمام أحمد ابن حنبل عرضت عليه 30 مسألة فأجاب عن مسألتين فقط وقال في البقية الله أعلم. وهو من؟ أحمد ابن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة. وكان مالك قليل الفتية رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له في ذلك، قال لسائله: إن الناس يأتون من أمصار متعددة، يعني قديما كان يهاجر من بلاد شتى عشان طلب العلم، يأتون من الأندلس، من المغرب، من مصر، من شتى بقاع الأرض. يقول: يأتون الناس إلي يا ولدي من أمصار بعيدة، وقد أقول القول اليوم أرجع عنه غدا، فالذي حمله عني أن أصل إليه. يعني مثلا أنا كان لي رأي في مسألة اللي استفتني فيها من الأندلس، خد الفتوى وسافر، تاني يوم تبين لي خطأ هذا القول، هرجع عنه، هجيبه منين اللي خد المسألة ومشي ده؟ شوف الورع والخوف من الفتوى. ليه؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوري، لازم أتصور المسألة كاملة وأكون على علم بكل تفاصيلها حتى أحكم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يستفصل السائل أحيانا في كثير من المسائل، يجي السائل يسأل فالنبي يبدأ يستفصل منه. ليه؟ حتى يتصور القضية المسؤول عنها، لازم أكون ملما بكل جوانبها. ودي قضية مهمة، عشان كده في بعض الخلل عند بعض طلاب العلم في هذا الباب، إلا من رحم ربي وعصم. بعضهم أحيانا لا يفرق بين الفتوى وبين الحكم الشرعي. يعني إيه؟ الفتوى أن العالم يفتي المستفتي على قوله بعد الاستفسار، لكن ربما يكون السائل كذوبا، العالم لا يسأل عن كذبه، إن أنا بفتيك على كلامك أنت، أنت بتزين الكلام أو كذا ده أمرك، لكن أنا هفتيك على الظاهر من كلامك، فده اسمها فتوى. فالفتوى معناه الحكم على قول المستفتي بعد استفسار، إنما لا يتعلق هذا بالأحكام بين الأطراف، بالأحكام لابد للمفتي أن يسمع من الجميع قبل أن يفتي، إن ده حكم الآن. أقرب المسألة ببعض الأمثلة. رضي الله عن هند زوج أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أتت النبي سائلة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أفآخذ من ماله؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. تقول لي: ليه النبي ما قالش نجيب أبو سفيان نسأله هل فعلا بيمسك ولا لا؟ لأن مش بيحكم الآن، النبي بيفتي. ففارق بين الفتوى وبين الحكم، هي بتستفتي عن حالها. لو هاب إن الزوج مثلا بيعطيني المال قليلا ولا يكفيني، ماذا أفعل؟ قال لها: خذي من ماله، أي بغير إذنه، ما يكفيك. ومعنى ما يكفيك بالمعروف يعني الأكل الشرب بضوابط الشرع. وخلي بالنا هنا أن قولها إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا ليس انتقاص من قدر الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، إنما تصف حالها في بيتها، يعني مصارف الناس في البيوت تختلف، فقد يكون القليل عند فلانة هو الكثير عند غيرها. فاهمني؟ يعني ممكن مثلا هي مستواها شوية عالي في النفقة، ما يكفيهاش مثلا 1000 يورو في الشهر، لكن أخرى يكفيها 100 يورو في الشهر. فاللي بيدي 1000 يورو ده في البيت والتاني بيدي 100، ما ينفعش تقول ده بخيل وده كريم، لا، ده بيرجع للحال إن الـ1000 دي لا تكفي صاحبة البيت ده، هي تراها إن هي إيه؟ قليلة. فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني ما يتركه لنا للبيت لا يكفينا. مش معنى إن هو بخيل، الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل كرم وجود، لأن بعض النصوص قد للأسف يتعامل معها بعض ضعاف العلم بانتقاص من قدر الصحابة، والأمر أصلا ما فيش انتقاص كلية، ده بتصف حالها في بيته، يعني ربما ما يعطيني إياه لا يكفيني، فده بيسمى في لغة العرب شحيحا، يعني ما يعطيه لا يكفي البيت. مش معنى إن هو بخيل، البخيل لا يعطي أصلا، يعني مش هيعطي أصلا، إنما قولها هذا هي وصف لحالها في بيتها لا انتقاص من قدر أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي أفتاها على قولها، ما قالش طيب الأول نسأل أبا سفيان هل فعلا شحيحا أم لا؟ ليه؟ لأن مش مقام حكم الآن، ده مقام فتوى، فالمفتي بيفتي المستفتي على قوله، وإلا لتعطلت الحياة لو في كل مسألة يقول لك لا استنى بقى لما نجيب الطرف الثاني، يبقى مش هنفتي ولا الناس هيتعلموا الدين. فاهمني؟ فدي اسمها الفتوى. فالفتوى إن المفتي يسأل في مسألة بعد استفصال وبيان، يفتي ويبين الحكم الشرعي فيها. طب الطرف الثاني بقى يزعل، تزعل من ايه؟ انت ما طلبتش الحكم عشان نحكم، ففارق بين الحكم وبين الفتوى. عشان كده قالوا ايه؟ الفتوى غير ملزمة لكن الحكم ملزم، عشان كده القاضي عنده احكام مش فتاوى، القاضي ما بيفتيش، ده بيحكم. ليه بيحكم؟ لأن حكم القاضي ملزم، بتترفع أمامه القضية من طرفين، يسمع من هذا وذاك ويجيب الأدلة والبراهين والقرائن ثم يصدر حكمه. وكمان القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه، يعني مثلا ربما أنا كقاضي جاءني اثنان للتقاضي وأنا أعلم أن أحدهما معه الحق، ده علمي، لكن الطرف الآخر مقدم أوراقا تثبت أنه على حق، هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ لا يجوز، يحكم بالورق، إن ده اسمه حكم. في عندنا قرائن، في عندنا أدلة تقدم، القاضي وظيفته ينظر في تلك القرائن وتلك الأسانيد صحيحة وثابتة، خلاص أحكم بناء عليه. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الأحكام، قال: إنكم تختصمون إلي. يبقى إذن عند الاختصام بقى حكم مش فتوى الآن، إنكم تختصمون إلي. إمتى يكون حكم؟ عندما يأتي الطرفان للمفتي، بقى حكم الآن، يبقى لازم يسمع منك ومنه. لكن لو أحدهما جاءني بسؤال أفتي على مسألته، فالنبي قال: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. الله، شوف القضية بقى، يعني أنت متكلم وبكلامك الجميل تثبت أنك على حق وأنت مش على حق، في ناس متكلمين وفي واحد لا يحسن الكلام فيضيع حق نفسه بإيش؟ بعدم البيان، مش قادر يثبت أنه على حق، إنما التاني يقدر يمسك الكلمات ويتلاعب بها، ما دي مشكلة. عشان النبي، عشان كده النبي كان بيحذر من المنافق عليم اللسان، منافق لكن ايه؟ عليم اللسان ابن الايه؟ فيلبس الباطل ثوب الحق، ودي قضية خطيرة. فقال: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه فأقضي له بحق أخيه. قال: أنا مش هقضي بعلمي، أنا هقضي بإيه؟ بالأسانيد والأدلة اللي متقدمة لي. قال: فأقضي له بحق أخيه، إنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يتركها. عشان كده بنقول في المحاكم في بلاد المسلمين خلاف بين زوجين، الزوج يعني مظلوم ومغلوب على أمره، التانية مفترية بنت الإيه، راحت لمحامي فاسد قال لها ولا يهمك اضربي دماغك في الحيط وخدي 20 غرزة وروحي المستشفى وهات لنا تقرير طبي وهجيب لك 2 شهود ان هم شافوا زوجك هو اللي بيضربك. بيحصل ولا لا؟ والله بيحصل. والزوج يروح في داهية يعمل له قضية ويضيع حقه وهي تفوز بدنيا، نقول لها انت خسرتي. ليه؟ قطعت لك قطعة من النار. القاضي يحكم لك، نعم لازم يحكم لك، لان القاضي بتقدم له ايه؟ اوراق، تقرير طبي من مستشفى كذا ان فلانة دي مضروبة واخدة 20 غرزة في وشها، وفي 2 شهود كانوا قاعدين على القهوة بره كل واحد خد له 50 جنيه وقال انا شفت الحاج فلان بيضربها، وما يعرفش الحاج فلان اصلا. تمام؟ فالقاضي سمع الشهود وخد التقرير، لازم يحكم على الانسان اللي فعل هذا وفق الاسانيد والادله. انت بتفرحي، لا انت المفروض تندمي وانت اخذت قطعه من النار. فالنبي قال كده وحط الامر بقى في حجر صاحب اللحن في القول، هنحكم لك على قولك لكن اعلم انه ان كان الحكم من حق اخيك فانت قد قطعت لك قطعه من النار. إذن الحكم تختصمون، يبقى لازم نسمع من جميع الأطراف، إنما الفتوى أنا أفتي من يستفتي على قوله، كان كاذبا كان متلونا في قوله هذا شأنه أنا لا يعنيني، فأنا أفتي على القول المقدم لي، ما حكم كذا؟ أقول الحكم كذا خلاص، ودي اسمها الفتوى. والمفتي لابد أن يستفصل عن المسألة، إن لا يجوز له أن يفتي في مسألة غامضة مش فاهمها. بعض الناس أحيانا يبعت لك مثلا فتوى بلهجة معينة أنا لا أعرفها، فلازم بسأل الإخوة، يا حسام الكلمة دي معناها إيه؟ دي في تونس دي ولا أنا ما أعرفش الكلام ده إيه، ماذا يقصد بهذا؟ يعني أذكر من فترة كنت أول مرة أسمع حاجة اسمها التشقير، أنا ما أعرفش بصراحة، ماليش علاقة بالموضة بتاعت النساء والتشقير والحواجب والكلام ده كله، فمش عارف مين اللي بعت حكم التشقير. قلت له ماذا يعني التشقير؟ انا ما اعرفش يعني تشقير، هفتيك على كلمة ما اعرفهاش؟ ما فصل لي ايه التشقير ده عشان اعرف افتي. وايضا سئلت مرة عن التصحيف او التصفيح من بلاد الجزائر تقريبا، تصفيح ايه يا ابنتي السائلة دي؟ انا ما اعرفش ايه تصفيح ده. قالت والبنت وهي صغيرة يعقد لها سحرا عشان تمنع عن الرجال وبعد كده يفكوه لما تكبر، مصيبة كبيرة جدا. طب أنا أفتي إزاي على التصفيح ده وأنا معرفوش؟ أنا ما عندناش في مصر حاجة اسمها التصفيح ده، فلازم أنا أستفصل. ليه؟ لأن دي قاعدة، الحكم على الشيء فرع من تصوره. عشان كده ذكرت لكم قصة واقعية هنا في ألمانيا في فرانكفورت، كان أحد الدعاة من مصر كما يحكي بعض المشايخ، جلس بيدرس الفقه والمسجد فيه مغاربة وتوانسة من بلاد المغرب العربي. فالمهم الشيخ بعد ما خلص بيتكلم عن نواقض الوضوء، فأخ تونسي رفع إيديه قال له يا شيخ ما حكم البص؟ هل البص ينقض الوضوء؟ البص عندنا في مصر يعني النظر. فالشيخ ضحك قال لا البص لا ينقض الوضوء لكنها مخالفة يا ولدي، وسكت خلاص خلصت. بعد شوية استدعته الإدارة وعايزين يمشوه من المسجد، قالوا ده ما ده جاهل ما عندوش علم. يا جماعة ليه؟ قال بيقول البص ما ينقضش الوضوء. قدر أن أخ من في الإدارة مغربي على علم بلهجة أهل مصر، قال يا جماعة عند أهل مصر البص يعني النظر، مش البص بلغة أهل تونس يعني إخراج الريح. الخطأ هنا لا شك من الشيخ، كان ينبغي أن يستفصل ما دام السائل غير مصري، يقول له ماذا يعني البص في لهجتكم عشان أقدر أفتيك. تمام؟ هو أفتى على اللغة الدارجة عندنا، إن يقول لك بص يعني أنظر، أنظر لهذا، فالنظرة للمرأة لا تنقض الوضوء، لكنها مخالفة. واضح؟ إنما بلغة أهل تونس يبقى البص ينقض الوضوء، لأن كل ما خرج من السبيلين من بول أو غائط فينقض الوضوء، وكذلك الريح. فإذا كان ينبغي عليه أن يستفسر. عشان كده أنا قلت لكم بحاول إن أنا أجمع تلك الكلمات في اللهجات المتعددة وشوف أثرها على الأحكام الشرعية، بحيث تكون نافعة للدعاء من بعد. لأن فعلا في لهجات كثيرة جدا في الغرب، الواحد لما جيت مثلا سنة 2007 وكده كنت بتعرض للهجات غريبة جدا أنا معرفهاش، وكنت بقعد حائرا، لدرجة إن مرة بعض جيراني من الجزائر زعل مني فترة أنا معرفش، عشان كلمة أنا قلتها في أثناء الدرس، وبعد حين لما بينت معنى الكلمة جاء وأخبرني إنه زعل مني في يوم كذا عشان كذا وكذا. يعني مثلا كلمة فرخة عندنا أهل مثلا الدجاجة، فنعم لا عند أهل الجزائر الفرخ أو الفرخة يعني المرأة الفاسدة اللعوب، وأنا ما أعرفش. فأنا بقول يعني بضحك في الدرس كده، يعني مثلا لما تزعل ابقى هات لك كده فرخة مشوية وقضي ليلة حلوة مثلا، عليكم السلام. وأنا ما أعرفش إن الفرخة يعني إيه المرأة الفاسدة، عادي احنا بنتكلم. فبعد فترة قلت بقى نفس الجملة بس في مواضع آخر، قلت يعني فرخة هتجيب دجاجة، يعني تروح عند بتاع الدجاج يعمل لك فرخة مشوية. والأخ كان قال لي إيه ده الفرخة عن الدجاجة؟ قلت له نعم. قال لي الحمد لله، بس أنا زعلت منك في يوم كذا عشان قلت كذا، لأن الفرخة عندنا يعني كذا. في لهجات ربما تحدث مشكلة خاصة مع تعدد الجنسيات. فإذا ينبغي على الدعاء الاستفصال بقى من كل كلمة. يجي لك حد بكلمة تسأله إيه معناها؟ لأن أنا ما أعرفش، ممكن معناها عندك في لهجاتك يختلف عن معناها عندي. نفس الكلمة عندي لكن تعطي معنى طيبا، لكنها عندك تعطي معنى قبيحا وأنا لا أدري، وهكذا. فإذا لابد من تصور المسألة كاملة. الصحابي الذي وقع على زوجته في نهار رمضان وأتى النبي سائلا قال هلكت، قال ما أهلكك؟ لازم يستفصل. قال هلكت، نسلمه إنه هلك، طب إيه سبب هلاكك؟ فده دور المستفتي بقى، ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. النبي سأله سؤالا، هل تستطيع عتق رقبة؟ لازم استفصل. قال لا أستطيع، وحط إيدي كده على رقبته، قال لا أملك غيرها. ما عنديش غير رقبتي أنا. يعني فقير، ما عنديش رقيق ولا كذا عشان أعتق واحد يعني. طيب. النبي انتقل للمسألة، قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال يا رسول الله وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ يعني أنا لا أصبر على النساء، ده أنا شهر ما قدرتش وكنت بحاول أبعدها عني وما قدرتش، فما أقدرش طبعا أصوم شهرين، لا أصبر. طيب النبي انتقل للثالثة، هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله ما عنديش، ده أنا قلت لك فقيرة والعملية. فالنبي سكت عليه الصلاة والسلام. بعد قليل جاء إلى النبي عرق من تمر، العرق يعني المكتل أو احنا بنسميها الكفة عندنا في مصر، المهم إناء كبير، نعم من النخل، أحسنت الله يرضى عليك. إناء بيصنع من الزعب بتاع النخل، سعف النخل، نعم بيبقى اسمه مكتل أو مشنة أو كفة. المهم العرق ده كان فيه 15 صاع من تمر. فالنبي دعا الرجل، يا رجل خذ هذا أطعم 60 مسكينا، لأنه المسكين بمد طبعا، 15 صاع يعني اعمله 60 مسكين، لأن الصاع 4 أمداد يعني الصاع يطعم 4. قال خذه أطعمه ل60 مسكينا. قال يا رسول الله أعلى أفقر من أهل بيتي؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها يعني المدينة كلها لا يوجد أفقر من أهل بيتي، يعني أنا أفقر واحد في المدينة. فالنبي ضحك وقال خذه فأطعمه أهلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إن المفتي لازم يستفصل. ليه؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا مش ممكن أفتي إلا لما المسألة تكون واضحة، فالكلمة التي لا أفهمها لازم أسأل عنها قبل أن أفتي. وفي بعض السائلين يتعجل، ما تتعجل، لازم استفهم يا شيخ، قل لي معنى كده ايه، ما انا ما اعرفش، احكي. في بعض المسائل لازم تحكي لي عشان اعرف ايه مضمون السؤال، وبعض المسائل واضحة مش محتاجة استفسار. فاذا دي قاعدة مهمة بقى في باب الفتن، فتنة حدثت في الأمة وانت لا تلم بجميع جوانبها، اوعى تتكلم فيها، لا تفتي ولا تتكلم ولا تأصل ولا تنظر، واحذر أن تكون فيها قائدا. يبقى الآن أحداث الأسنان قاعدين خلف الكيبورد على الكمبيوتر، وفتن الأمة ونوازلها عمال يكتب ومقالات ويبدع ويفسق ويكفر ويحكم. وهذه المسألة لو عرضت على عمر الفاروق لجمع له أهل بدر حتى يستشيره، وده شاب صغير عمال يتكلم في النوازل، ودي آفة وخطيرة تدل على الجهل المركب وعلى عدم الفهم. عشان كده يقول لك العلماء ساكتين. أيوة، العالم يسكت بعلم ويتكلم بعلم، ساكت ليه؟ لأن المسألة غير متصورة بالنسبة له، فما يقدرش يتكلم فيما لا يحسن فيسكت حتى يتبين له الأمر، كما قال أحد العلماء: سوف تعلم بعد أن ينجلي الغبار فرس تحتك أم حمار. وطبعا حتى انت السائق للسيارة اما يكون في ضباب وشبورة قوية يخاف يمشي، ما يقدرش يمشي في سيارته، ما يدري ايه الطريق شكله ايه، العملية غمام خالص، يقول لك انتظر لما تنجلي عشان اعرف اشوف، ويقعد ينور الكشافات في عز النهار وبرضه مش شايف، نقول له اقعد في البيت خلاص. ليه؟ ما دام الامر كده غير واضح، ما ينفعش حتى بتوع الطقس لما يكون في طقس انه ينبهه في وسائل الاعلام غدا مثلا في طقس في شبوره في ضباب فليحذر السائقون على الطرق، خلي بالك. وهكذا في سلوك بتنزل يقول لك خلي بالك الطرق لسه ما تحطش فيها ملح، ما تمشيش، هتتزحلق وحالتك هتبقى كارب لانك لا تتبين الامر، فانتظر لما يرش الطريق بايه؟ بالملح عشان تثبت على الطريق. وهكذا يبقى لابد من تصور الشيء بوضوح حتى يكون الكلام فيه. هيبدأ الشيخ يذكر بعض الأمثلة، يقول: فمثلا لو سألت واحدا منكم وقلت له ما حكم الإسلام في بيع المرابحة؟ شوف الشيخ بيضرب مثال جميل إزاي. قد يأتي قائل ويقول: الربح مطلوب، اسمها مرابحة، الربح لا شيء فيه في الشرع، فلا بأس في بيع المرابحة. فيكون حكمه على هذه المسألة غلط صرف، لأنه لم يتصور المراد بقول القائل ما حكم الإسلام في بيع المرابحة، وظن أن معنى المرابحة هو الربح في البيع، ولأجل تصوره الذي غلط فيه أخطأ في الحكم الشرعي. والحكم في الشرع لابد أن يبنى على تصور صحيح، والمرابحة نوع من أنواع البيع الذي لا يجوز، يعني ده طبعا ده المسألة خلاف بين العلماء بيع المرابحة، الشيخ بيذهب للمنع حفظه الله. والمرابحة نوع من أنواع البيع الذي لا يجوز، تستعمله بعض البنوك الإسلامية تحايلا على الربا، وصورته أنه مبني على توكيل للغير، وبعد التوكيل يكون هناك إلزام بالوفاء بالوعد، فالوعد الذي وعده الموكل لوكيله هو ملزم بالوفاء فيه. هنا الخلل، يعني التعامل الواقعي الآن للمرابحة عدم الجواز من الخلل، هذا هو إلزام المشتري بالسلعة بعد شرائه، الإلزام لا يجوز، لأن البيع والشراء مبني على الرضا والقبول، ما ينفعش تلزمني بأمر. يعني إيه؟ لأن العلماء اللي أجازوا المرابحة قالوا يعني إيه المرابحة؟ أن يأتي المشتري إلى البائع اللي هو التاجر ويطلب منه أن يشتري له سلعة غير موجودة عنده، لكنه لن يتمكن من شرائها بالنقد، إنما يريد أن يشتريها بالتقسيط. يعني حسام يريد أن يشتري سيارة مرسيدس مثلا، وأنا شغال تاجر لكن ما عنديش السيارات دي، فيقول لي اشتري لي السيارة المرسيدس ماركة كذا كذا كذا. أقول له تمام، بس أنا هشتريها منك بالتقسيط عشان ما عنديش نقد. تمام، طب هي تمنها كام يا حسام؟ بيقول لي هي تمنها 10,000 يورو في السوق. تمام، طب أنا هشتريها لك وأبيعها لك ب15,000 يورو على سنتين. يقول لي تمام، يبقى في اتفاق مسبق على كامل الثمن. طب رحت أنا اشتريت السيارة، تمام، وجبتها عندي. جه حسام قال لي لا أنا مش هقدر أشتري، أنا عندي ظروف. حق يقول هذا ولا إلزام. ولا إلزام ليه؟ لأنه اسمه بيع مرابحة، يعني لا تلزمني. البنوك لا تفعل هذا بقى، أو معظم من يتعاملون اليوم بالمرابحة لا يتبعون هذا، لا يلزمك لازم تشتري. فالإلزام ده هو الخلل في بيع المرابحة المعاصر. إنما في أصل بيع المرابحة إن أنا بتفق معاك على سلعة تشتريها لي وكذا وكذا، واتفقنا على كامل السعر بالتقسيط، بتروح تشتري، وبعد ما تشتري تعرض السلعة عليا، أنا لي الحق أن أقبل أو ألا أقبل. افرض طرق لي، طرق لا أريد الشراء، خلاص ما تلزمنيش. وده المفروض ده يكون عرفا في المعاملات في البيوع، لان انت الاصل فيك تاجر، خلاص ما انت اشتريت، انا مش عايز اشتري الان مثلا، طرق لي طريق مش هشتري، فما تلزمنيش. لكن البنوك بتلزم الان، بتاخد عليك ضمانات ومش ضمانات واقرارات ولازم تشتري. فعشان كده ما الصوره الواقعيه لا تجوز في المرابحه، لان شروط المرابحه لمن اجاز دقيقه جدا، لابد من توافرها، منها الاتفاق على السعر المسبق والاتفاق على الأجل، ومنها عدم زيادة الثمن وفقا للتأخر أو العذر، ومنها عدم الإلزام بعد الشراء. يعني شروط ضخمة جدا جدا لمن أجاز. إنما الشيخ يميل لإيه؟ لعدم الجواز. فقال لك حكمك أنت بتسرع لأنك اعتقدت أن المرابحة من الربع هو غلط صرف. قال وبعد التوكيل يكون هناك إلزام بالوفاء بالوعد، فالوعد الذي وعده الموكل لوكيله هو ملزم بالوفاء فيه، ملزم، وهذا لا يجوز في الشرع، فكان بيع المرابحة غير جائز بهذه الضوابط. يبقى لما تعجل المتعجل ولم يفهم القصد من بيع المرابحة واعتقد ان هو الربح وافتى، غلط. ليه؟ لانه لم يتصور المسألة. اتنين، بيضرب مثالا اخر يقول في قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال لو سألت واحدا منكم ما حكمنا على جماعة شهود يهوه، أو يهوه موجودة في الغرب دي صح؟ شهود إيه؟ يهوه يهوه، ولا هي مش مشكلة. فالشيخ طبعا في قاعد في الخليج مش هنا في السعودية، مش هنا، فكتير ما عرفوش يعني يهوه هناك. المهم ماذا سيقول أحدكم إن كان مطلعا؟ فسيقول هذه جماعة كيت وكيت، وحكم الإسلام فيها كذا وكذا. وقد يقول يكون قائل يقول لا أعلم ما هذه الجماعة، جماعة شهود يهوه، ولم أسمع بها من قبل. فهنا لا تستطيع أن تحكم عليها إنما تعرفهاش ولم تسمع عنها، بتحكم ليه؟ عشان تحكم لازم تعرف أحكام الجماعة دي إيه، ما معتقداتهم، ما أقوالهم، عشان أقدر أحكم. قال لا تستطيع أن تحكم عليها ولا تبين حكما شرعيا فيها، لأنك لم تتصور هذه الجماعة ما هي وما مبادئها، وهل هي إسلامية أو نصرانية أو يهودية، فلن تحكم عليها إلا بعد تصور. إذا تبين لك ذلك فإن الحاكم أو المفتي أو المتكلم في المسائل الشرعية لا يجوز له أن يتكلم، رعاية لحق نفسه ورعاية لخلاص نفسه من الإثم، ثم رعاية لحق المسلمين جميعا، لأن حكمك على أمر أنت لا تعلمه هيؤدي إلى التضييق على الناس أو إيقاع الناس في الحرام إلى آخره. قال وتبريرا من القول على الله بلا علم، وتبريا من القول على الله بغير علم، إلا إذا حصل له أمران. الأمر الأول أن يتصور القضية المطروحة تماما بحيث لا تلتبس عليه قضية أخرى، ولا تشترك في تصوره وفهم مسألة أخرى، لأنه أحيانا تشترك بعض المسائل في مسائل شائكة، بتشترك وتقترب صورة المسألة من صورة مسألة أخرى، فينتقل ذهنك إلى مسألة مشابهة، فعند ذلك تقع في ذلك الخطأ. الأمر الثاني أن تعلم حكم الله وحكم رسوله، يعني بعد ما تتصور المسألة كاملة تكون على علم بالحكم الشرعي من الكتاب والسنة، مش بالهوى ولا بالرأي. قال: أن تعلم حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بعينها، لا في المسألة التي تشابهها. وإذا ثبت ذلك فهنا سؤال يقول أحدكم: كيف يحدث لي هذا التصور؟ إزاي أتصور المسائل؟ كيف أتصور هذه المسألة؟ وممن أتصورها؟ فإن المسائل مشتبهة ومتشابهة، وبعضها يشكل وبعضها قد لا أجد من بينة لي ويصوره لي التصور الصحيح. فنقول: التصور الذي ينبني عليه الحكم الشرعي هو ما كان أولا من المستفتي، فإن المستفتي هو الواقع في المسألة، فلازم هو اللي يبين لك ماذا يقصد بكلامه، بمسألته، بفتواه. فإذا سأل وإذا شرح المسألة حصل التصور، فالمفتي يبين له ذلك الحكم وفق استفتائه. ثانيا، يكون التصور بنقل العدول الثقات من المسلمين، العلماء الذين لا يشوب نقلهم شائبة تجعلهم يخطئون في النقل، ومن ثم نخطئ في الحكم على الشيء. لابد من نقل عدل ثقة في المسألة، عشان كده الرواية لا تقبل إلا من العدول، عشان كده كان في علم التجريح والتعديل للرواة عشان حفظ الرواية، فلا ينقل لنا الخبر كاذب مثلا تبقى مشكلة، يبقى الخبر ده مكذوب، فلابد من التثبت من الرواية. شوف مين الذي ينقل لك الخبر، هل هو عدل ثقة أم لا؟ ولذلك قال: لا يجوز أن نعتمد على كلام كافر مثلا، لأن الكافر الأصل فيه إيه؟ الخديعة، فما ينفعش أعتمد على نقله في مسائل معينة. قال: إذا كان نقله مثلا في إذاعة تلفزيونية مثلا، أو في الإذاعة عمال يتكلم المذيع، المذيع أصلا الأصل في الفسق معظمهم إلا من رحم ربي، فالكذب عندهم عادة إنه يكذب في الأخبار، فبالتالي حضرتك ما ينفعش تاخد تصور مسألة من اليوتيوب مثلا، أو من الإنترنت، أو من الإذاعة، أو من مذيع، أو من مغني، أو من راقصة، ليه؟ لأن الأصل فيهم الكذب، فلابد من تبين. أو واحد بيحلل في مجلة أو جريدة أو في تقرير، هذا لا يجوز شرعا أن ينبني عليه حكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي ينبني على نقل المسلم العدل الثقة. إذن لابد من تصور المسائل حتى نتمكن من الحكم عليها، ودي قاعدة مهمة إذا التزمها طالب العلم فلا يمكن أبدا أن يقع في فتنة أو تؤثر فيه مضلات الفتن، لأنه لن يتكلم إلا بعلم ولن يحكم إلا بعلم بعد بيان واستفصال. بهذا القدر أكتفي مع هذه القاعدة في قضية النجاة من الفتن، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن إذا كان في أسئلة عبر البث في عجالة عاجلة نجيب عنها، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. هل في أسئلة أبا؟ طيب سلمان. الاسم أنا مش عارف أقرأه، فلا أدري اسم أخ أو أخت، لأن مكتوب تاسي فلا أدري ماذا يعني. المهم بيقول أو بتقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين، بارك الله بك، أمين. هل يجوز سحب قرض من بنك في ألمانيا لشراء منزل بدل دفع الإيجار نظرا أننا مقيمين هنا إلى ما شاء الله؟ الجواب: لا يجوز، لأن الربا محرم ولا يجوز إلا عند اضطرار محقق، والاضطرار يعني فقد الأسباب والإشراف على الهلك في النفس أو الأهل أو المال. لكن ما دمت تجد سكنا للإيجار فلا ضرورة عندك، ولا يجوز لك شراء بيت بالربا، الله أعلم. السؤال الثاني: أعمل في مطعم والمطعم يقدم جميع اللحوم والمشروبات أيضا، هل يجوز توصيل ذلك؟ شكرا لك. إذا كان هذا المطعم فيه الحلال الطيب وفيه بعض الحرام، نقول لك: إن كنت مضطرا للعمل اعمل مع تطهير المال من بعض الحرام بالصدقات، وابحث عن عمل آخر يكون فيه الحل، فإن وجدت اترك، أما إن كنت لست مضطرا فلا تعمل في هذا العمل، لأن الحرام إن دخل على الحلال أهلكه وأفسده. والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ أحمد عبد القادر، أولا وحشتني، بارك الله فيك حبيبي، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لطالب العلم شرح كتاب أو قراءته بدون أن يكون حاصل على إجازة من شيخ وبوركتم؟ أحسنت السؤال. إن كان هذا الطالب من أهل الإتقان وعنده فهم ويتمكن من شرح الكتاب فله ذلك، لأن الأصل فيه العلم والفهم. أما إن كان ليس كذلك فلا يجوز له حتى وإن أجازه الشيخ، لأن إحنا في زمن يا إخوة أصبحت قضية الإجازة دي سهلة ميسورة. ممكن بتحب واحد تديله اجازه في اي حاجه وانت ما تعرفش قدراته ايه، وده خلل. وبعضهم بياخد الاجازه عن طريق الواتساب، وبعضهم بالهاتف. فطبعا هذه الاجازات لا تغني ولا تسمن ما دام ما عندكش علم. فنقول الاصل فيه، هل الطالب ده عنده القدره على شرح هذا الكتاب؟ يعني عنده مفاتيح العلم ويتمكن من توصيل العلم؟ فان كان كذلك له ذلك. ليه؟ لانه مطالب ببذل النصيحه وبتعليم الناس الخير. خيركم من تعلم العلم وعلمه، وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالشرط أن يكون مؤهلا لذلك، فله أن يشرح ولو أن يذكر الناس بالخير. أما أن يتوقف على إجازة الشيخ لشرحه، هذا نقول إن كان ليس من أهل العلم فلابد أن يتثبت العالم صاحب الكتاب من قدرته على الشرح والبيان، فإن تثبت العالم وأجازه له ذلك، والله أعلى وأعلم. ابنتنا أماني يحيى، مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي وشيخي، هذا سؤال: ما حكمه إذا تم فسخ الخطبة بين الرجل والمرأة، فالذهب من حق الخاطب يرجع إليه حتى ولو كان الفسخ من جهتي؟ وهذا بلا خلاف بين العلماء، لأن الذهب عرفا يعتبر كجزء من المهر، وطالما لم يتم الزواج فهو من حق الخاطب، وإذا أخذه أهل المخطوبة فيكون من أكل أموال الناس بالباطل، وأكل المال حرام بلا حق. نعم، أنت أفتيت يا ابنتي. أنت جئت بالمسألة بإجابتها، لأن يا إخوة الذهب عرفا هو جزء من المهر، ومدام في خطبة فقط ولم يعقد عليها، فالخطبة ما هي إلا وعد بالزواج. والله خطب وأقدم ذهبا، تبين له بعد ذلك أنها لا تصلح له زوجة أو لن يستطيع المواصلة، فأراد فسخ الخطبة. يا عمي كل شيء نصيب، الذهب من حقه. ليه؟ لأن الذهب جزء من المهر، وهذه غير معقود عليه عشان نقول لها ليها حق في المهر. إن كان قد عقد وأراد أن يفسخ فلها نصف المهر، مدام يريد الطلاق قبل الدخول. جاب ذهب ب100,000 وأراد فسخ العقد بعد عقد النكاح قبل الدخول بها، نقول لها النصف. لها إيش؟ نصف المهر، لأن معقود عليه. أما قبل العقد فلا، لأن مجرد وعد بالزواج، فيرجع الذهب للخاطب سواء كان الرفض من الأخت أو من الأخ. أما بعد العقد فلها النصف. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمين. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما نزل بلاء إلا بذنب. وفي حديث آخر: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل. ما التوفيق بين الحديثين أثابكم الله؟ بارك الله فيك. ما نزل بلاء إلا بذنب، هذا قول لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، قال: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، أو كما أخبر. فهذا له حكم الوقف للرفع، والقول صحيح، لأن من أسباب نزول البلاء الذنب، ده سبب من الأسباب وليس كل الأسباب. لأن النبي عندما سئل أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فهناك ابتلاء من ذنب، وهناك ابتلاء لرفع درجات. فابتلاء الأنبياء لرفع الدرجات، لرفع إيش؟ الدرجات. وابتلاء غيرهم قد يكون لذنوب فيكون تطهير، وقد يكون لغير الذنب يكون أيضا لرفعة المنزلة، بدليل حديث آخر عن سلم إن الله تعالى إذا كتب لعبده منزلة في الجنة لا يبلغها هذا العبد بعمله. يعني مثلا ربنا من على عبد من عباده بمنزلة في الجنة عالية أوي، لكن عمل هذا العبد في الدنيا من طاعات لن يوصله لهذه المنزلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان عمل العبد لا يبلغ هذه المنزلة ابتلاه الله عز وجل وألهمه الصبر على الابتلاء حتى يرفعه إلى هذه المنزلة. يبقى أنا عندي الابتلاء إما يكون لرفع درجة وإما أن يكون لذنب، وهذا هو التوفيق. فابتلاء الأنبياء لرفع الدرجات، وابتلاء ما دون الأنبياء قد يكون للذنوب وقد يكون لرفع الدرجات، هذا على حال العبد، والله أعلى وأعلم. بيقول لي أبو سلمان انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.